الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مبحث القصص القرآني، وما زال الكلام مقتصرا حول قصة نبي الله آدم. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى أن من مسالك الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس، وهذا كثير ومنتشر. فقال إبليس لأبينا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فسمى الشجرة المحرمة سماها شجرة الخلد. وكذلك ما يسمي أهل المعاصي الربا يسمونه بالفائدة، وكذلك أهل البدعة يسمون جحد صفات المولى عز وجل بالتنزيه، ويسمون الشرك في العبودية تعظيم ومحبة آل البيت ومحبة أولياء الله الصالحين. إذن مسلك الشيطان لأبينا آدم يسلكه أهل البدعة في وقتنا الحاضر وفي كل وقت وحين، وهو تسمية الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس حتى ينخدع الإنسان بالاسم ويقع في المحرم وهو لا يشعر. يعني عندنا في شريعة الإسلام من عقائد المسلمين الولاء والبراء، أي الحب في الله والبغض في الله. يعني أحبك لأنك من أولياء الله، وأبغض فلان لأنه من أعداء الله. ده عقيدة، الحب في الله والبغض في الله أعظم شعائر الإسلام. الدندنة في الوقت الحاضر عن الأخوة في الإنسانية، والأخوة في الآدمية، والأخوة في الوطن. دي أخوانا نقد صريح لعقيدة الولاء والبراء عند المسلمين. أهو بدل ما نقول لك ما فيش ولاء وبراء، سمى هذا الشيء المحرم بأسماء محببة إلى النفس. ومن يكره الأخوة الإنسانية أو من يشك في الأخوة الوطنية، هذا الذي يدعونا إليه يقول لك إحنا إخوة ولد آدم وآدم من تراب. طيب ما تكمل بقية النصوص: ولا فضل العربي على عدمي، ولا لأبيض ولا أسود إلا بالتقوى، وهؤلاء القوم لما كفروا نزعت التقوى من قلوبهم. فالشاهد ما يفعله الأعداء في كل وقت وحين يقتدون بإمامهم إبليس في تسمية الأمور المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. كذلك الزمالة والصداقة بين الرجل والمرأة، يقول لك ده زميلته صديقته في العمل، مع أن العلاقة بين الرجل والمرأة جعلت الشريعة عليها من القيود الثقيلة ليأمن كل واحد صاحبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم منها. يبقى تحت مسمى الصداقة والزمالة خلاص أصبح الأمور مختلطة، ولا حرج في ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الدخول عن المرأة نهى عن ذلك، وقال: إياكم والدخول على المغيبات أو على النساء. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج. فقال: الحمو الموت، أي ضرره أشد من ضرر الموت. وعليه إخواني لابد أن نفطن وننتبه إلى مكايد الشيطان التي يقع فيها كثير من الناس وهم لا يفطنون وهم لا ينتبهون. طيب انظر بقى إلى أساليب الشيطان في إضلال أبينا آدم، وهي نفس الأساليب التي تتبع في الوقت الحاضر من مكايد الشيطان. لعلكم تذكرون قلنا إن الشيطان له هدف بيسعى له، ولكي يحقق هذا الهدف له وسائل، إن فشلت وسيلة يذهب إلى الأخرى. كويس؟ وقيل للحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا. يبقى بناء على ذلك انت تاخد بالك برضه، يعني عدوك لا ينام. وحدد هدف. لا، الشيء العجيب يا اخوانا الله يبارك فيكم، الشيء العجيب ان هدف ابليس واضح لنا وضوح الشمس، يعني له محتاج نتجسس ونعرف اخبار. لا، قال تعالى عنه وعن اخوانه في الضلال: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لكم لهم الحق. وقال عز من قائل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده الهدف الاسمى لكل اعدائنا، ان نترك ديننا، وده الهدف الاسمى لابليس. مش كده وبس، يبقى احنا عرفنا هدفه. الله عز وجل أخبرنا عن الوسائل التي يسلكها إبليس لإضلال المكلفين. يبقى عندي خد بالك في حاجة اسمها الوسائل التي يسلكها إبليس لإضلال الخلق، وعندنا حاجة اسمها إيه؟ مراتب إضلال إبليس للخلق. يعني يدعوك إزاي؟ قلناها قبل ذلك، يدعوك إلى الشرك، كويس؟ يدعوك إلى البدعة، يدعوك إلى الكبيرة، يدعوك إلى الصغيرة، يدعوك إلى الإنشغال بالمباح. لا ركز، بالمباح. بعد ذلك بالمفضول عن الفاضل، عجز في الست عقبات هذه: يسلط عليك أولياءه وأعداءك ليكيد لك ويؤذوك حسيا ومعنويا. دي خطواته. طيب الوسائل اللي بيسلكها ايه؟ فرق بين الخطوات وبين الوسائل. الوسائل يعني شيء يسلكه ليصل إلى هدفه. أعظم وسائل للشيطان إثارة الشبهات والإغراق في الشهوات. يثير لك الشبهات، واخد بالك، ليزعزعك عن ثوابت الشريعة. طيب ولدك على علم ومتربي صح وفهم دينك صح، واخد بالك، يتركك أبدا، ينتقل إلى يغرقك في الشهوات، يغرقك في الشهوات. فإن وجدك صلبا يبدأ يزهدك في كثير من الأمور الواجبة عليك. علشان كده الأمر في منتهى البساطة، بس يحتاج إلى عزم وإلى رجولة، عزم ورجولة بالنسبة لما يفعله الشيطان. وهجيب لك أمثلة في القرآن مع أبينا آدم، بالنسبة لما يفعله الشيطان في إثارة الشبهات حولك. يعني ايه؟ يغرقك في الشبهات، يخليك ملخلخ، يشككك في ربنا سبحانه وتعالى، يشككك في اسلامك. الامر يا اخوانا بسيط، وخد بالك ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيفا. ده هذا الذي خلقه هو الذي وصفه ضعيف، يعني عار على رجل ان يسقط مع كيد الشيطان. وان سقط مره يفيق، فإن استمر لا، ده عنده مشكلة في رجولته. زي إيه بالظبط يا أخوانا؟ خلينا مثل في دنيانا هنا كده. أنا جاي في الطريق قابلت الشيخ طارق، أعرفه مخبره ومبطنه وأعرف عنه كل شيء، ابني، واخد بالك. فأنا ماشي واحد قابلني قال لي: أنت كنت مع مين؟ قلت له: مع الشيخ طارق خلف. قال لي: لا، ده ليس بالشيخ طارق. قلت له: مين؟ قال لي: ده شبيه له. قلت له: يا راجل، انت تعرفنا على الشيخ طارق؟ ده انا اعرف مخبره من سنة 1991، اعرف عنه كل شيء. تقول لي: انت مش الشيخ طارق؟ لا، يبدو ان انت عندك خلل او حول في عينك. طيب ألح علي. هنا يظهر مدى الاعتقاد اللي عندك في ان هذا الذي كان معك فلان ابن فلان كذا. انت عندك عقيده ان الله واحد لا شريك له، ان الله عز وجل منزه عن كل نقص وعن كل ما يليق به. اتاك الشيطان وقال لك: من خلق الله؟ عدت تفكر، تضمن الشيطان، الله عز وجل خالق سبحانه وتعالى، فكيف تسترسل مع افكار الشيطان؟ بالضبط. الاخ ده اصر عليك، قال لك: لا، انا مصر ان انت ما كنتش مع الشيخ طارق. يا ابني انت هتشككني بنفسي، الشيخ طارق عارفه كويس. فلما أصر أنت على طول العقيدة اللي عندك إيه؟ الرجل ده يبدو أنه هو مخبول العقل، مخبول. لا فاكرين القصه الطريفه لما واحد من الناس الشيطان تحكم فيه وتمكن منه واصبح في يده كالكره في يد الصبيان، كلما اقترب الرجل من امراته اتاه الشيطان وقال اياك فقد طلقتها، حول عشته الجحيم. فالرجل يعمل ايه؟ قال لك اطلع على العلماء. وفعلا اي مدخل للشيطان ليس له علاج الا عند اهل العلم العلماء العاملين الامناء. واياك ثم اياك ان تسمع ما يقال بالوسواس القهري وهذا التخريف لا سند له ولا اصل. فالرجل راح للامام قال له الوضع كده كده وجد. قال له ازاي؟ قال له والله على طول بالك. قال له بالي كتير ولا اتمتع بها، كلما اقتربت منها اتاني الشيطان. قال له اوعى تقرب منها، قد طلقتها، اسيبها وقوم. فقال له طيب اذهب واتي اهلك واذا اتاك الشيطان تعالى لي بسرعه. قال له حاضر. الرجل راح كالعاده اراد الحلال من اهله، اتاه الشيطان. طالع فين؟ انت لسه طلقتها؟ ده انت لسه مطلقها من خمس دقايق. لبس هدومه طلع جري على الايه؟ على الامام. يا امام، قال له قال له يا دوبك مسافه السك. فقال له الامام الم تطلقها؟ قال والله ما حدث. قال اذهب يا رجل فان اتاك الشيطان فاحلف له كما حلفت لي. انتهت المشكله. يبقى انت عندك عزيمه، لان يا اخوانا يعز علينا قوي تجد الرجل يعني طيب وصالح ويقع في براثن الشيطان وفي مصايده. ليس معنى ذلك اننا نعصم، لا، ولكن شتان بين ان ياتيك الشيطان ويتحكم فيك ويفسد عليك حياتك، وبين ان ياتيك يوسوس لك تستعيذ بالله من الشيطان انصرف الامر وانتهى الامر على ذلك. يبقى انا عندي حقائق وثوابت ما اسمحش المخلوق يطعن ليا فيه تماما. كنت خير واحد قال لك بعد ما خرجنا من الدرس، قال لك مين اللي كان بيديك درس النهارده؟ قلت له عادل الشربي. قال لك لا ده شبيه به. رد الفعل عندك ايه؟ واضح. انت راجل من امتى عقلك ده يا ربنا يعافيك؟ الراجل متعودين عليه، والراجل جاء ودرس لنا بعض العلوم وانصرف، لا شك في ذلك. لما ثوابت عندك كذلك. انا عندي ربنا سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. ياتيك الشيطان ويقول لك الله عز وجل كلام قبيح مثلا، لا تصغى بالك ولا تلعيه ولا تلعيه اهتمامك. وسوسه من وسوسه الشيطان، استعذ بالله عز وجل. لذلك يا اخوانا الامر ده خدوا بالكم معايا لا ياتي للشخص من يوم وليله، بل بيبقى له مبادئ على المدى الطويل. عارفين عند الطب كده يقول لك ايه؟ امراض تراكميه. امراض تراكميه يعني المرض من زمان بس ايه لما ازداد ومر عليه كم سنه هجم عليك مره واحده. كذلك الشيطان يبدا معك خطوه 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 خطوه. يبدا معك في اول حاجه وانت بتتوضى اغسل ايديك كويس. طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد. اهو كبرها شوي، هو ده المد، كان يتوضا منه ويغتسل بالصاع. الصاع اتنين زي دول او اربعه زي دول. فواحد من التابعين قال ازاي لا يكفيني؟ قال له قد كفى من هو خير منك واكثر شعرا منك. يبقى انا ساعه ما اجي اتوضا بالمد هو ده الوضوء الصحيح. ازاي ده انا ضيق؟ اهو ده بقى الشيطان، هي دي بدايته، يفسد عليك كل حياتك. يبقى بدايته لابد نفطر لها كويس. علشان كده بنقول دائما وابدا كلما بعد الناس عن مجالس العلم وعن الدعاة وعن بيوت الله استحوذ عليهم الشيطان. وده اللي احنا بنقوله باستمرار يا اخوانا، حتى خليك من تشطلب علم، اجعل لنفسك من كل اسبوع يومين او ثلاث دروس العلم في المساجد. الوقت بين المغرب والعشاء ده ما حدش شايف يستغله في حاجه، حتى يظل قلبك متصل بالله عز وجل. يقول لك ما انا بصلي. طب واحنا اختلفنا؟ ده انت بتيجي تصلي يا دوبة ها ومتعجل على عملك. فين بقى دروس العلم؟ فين ان يستنشق الانسان عبير الايمان؟ اين كل هذا؟ ما هذا يجعل بفضل الله عز وجل يجعل للعبد عصمة من الشيطان. أما أنك تترك نفسك هكذا سيستحوذ عليك ويتمكن منه. طب تعرفها إزاي؟ من العلماء، من دروس العلم. إن الإنسان فينا الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، الاغتسال كما اغتسل نبي صلى الله عليه وسلم، الاستنجاء كذلك. وضربت لكم مثلا قبل ذلك الاستنجاء بثلاثة أحجار. طب ثلاث أحجار لا تنقي المحل، لا يكفي. والصلاة صحيحة، إزاي ده أنا أشعر بأثر حتى لو شعرت بأثر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذيل المرأة، ذيل المرأة اللي هو طرف ثوبها أو عباءته، مر على نجاسة رطبة، مر على عظرة كلب أعزك الله أو على بول حمار فأثر فيه وابتل ذيل المرأة. يدود بول الحمار هنا بعدها شوية رمل ناشفين، مر الذيل من على بول الحمار على الرمل الناشف طهر الثوب. مش ده نص الحديث يطهره ما بعده النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان بس نعرف ان الشيطان بيدخل لك منين، كما دخل لابن ادم، وسياتيك التفصيل الان. مكر ليس بعده مكر، ومع ذلك قال ربنا عز وجل ان كيد الشيطان كان ضعيفا. كيف يكون ضعيفا امام طالب العلم اللي يتعلم اللي يعرف مداخل الشيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم معنى الحديث ان يصلي في نعليه فليقلبه، فان وجد فيه نجاسه يعمل ايه؟ فليدلكه في الارض كم دلكه؟ واحد. خذوا بالكم دلكه واحده فقط. طب دلكه واحده ده النعل عزك الله فيه نتوءات وفيه تجاويف، فلما ادلكه اللي هيروح على الظاهر بس، ويبقى التجاويف فيها الاذى والقذر والنجاس. ديه الطهاره المشروعه كيف؟ والله بقى عدل على الشرط. يبقى لما يعرف الانسان هذه الاشياء ياتيه الشيطان يقول له لا، ابحث عن سفيه غيري، ابحث عن صعلوك مثله، ضله قد تعلمت وفهمت. ومن خلال هذا يستطيع الإنسان أن يتغلب على الشيطان. أما أن يمكث في بيته ويبدأ بقى يسلم لك أنا عندي وسواس قهري، ويروح للدكتور يدي له حبوب يهد حيله، ما مالهاش حل. الكلام ده عيب أن يكون عند مسلم، عيب. والعيب أن يستمر عنده، لا. كن ناصحا ذكيا أبيا وفطا لمداخل الشيطان لك. يقول عز من قائل، انتبهوا يا أخواننا كده، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. أبلغ أنواع الكيد الذي قاله إبليس، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. قال له ربنا سبحانه وتعالى ما نهكش عن الشجرة دي إلا حاجتين اتنين، إما أن تكون ملك وإما أن تكون من الخالدين. طب لما لم يقتصر بواحدة؟ قال لك لا، ده يأتي بالاثنين وبحرف العطف اللي هو أو للتخيير أبلغ في الكيد. ودي من أساليب العرب، يقول أبلغ أنواع الكيد. انظر، وذلك بأنه ردد الأمر بين أمرين أحدهما ممتنع وهو الآخر، وهو الأول والآخر ممكن. ولهذا قال في موضع الجزم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يعني لما قال في الأول إيه؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، ده مستحيل، لأن ده أدنى من البشر، إزاي هيكون ملك؟ أو تكون من الخالدين. فلما ردد العلة بين أمر مستحيل وأمر ممكن، اقتنع أبونا آدم بأن الممكن سيكون. خد بالك من دي كويس. يقول هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فلم يدخل أداة الشك هنا كما أدخلها في الموضع الأول. وقال عز من قائل من أساليبه أيضا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما أي أقسم بالله. انظر بقى، إني لكما، ما قالش ناصح، لمن الناصحين. ودي خطيرة جدا. يعني أراد أن يهضم حق نفسه الخبيث، وبدلا من أن يتعالى على بين آدم وقول له أنا لك ناصح، قال له لا، إني لكما لمن الناصحين. من أخطر أساليب الإغراء ما قاله إبليس. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، تضمن هذا الخيبر أنواعا من التأكيد. تأكيدات عند العرب، أول حاجة تأكيده بالقسم، وقاسمهما تأكيده بإن، إني تقديم المعمول على العامل إعلاما بالاختصاص، أي نصيحتي مختصة بكما، اللي هو إيه؟ إني لكما لمن الناصحين. لكما، يعني كان ممكن إيه؟ إني من الناصحين لكما، ولكن قدم المعمول اللي هو المفعول على العامل على الفاعل، يعني يقول له إيه؟ ده أنا ما موريش إلا أنتم، ده أنا لم أنصح على وجه الأرض إلا أنتم، إمعانا في الإضلال. يقول إتيانه باسم الفاعل الناصحين دون الفعل، لأن اسم الفاعل بدل على الثبوت واللزوم دون الفعل الدال على التجدد، يعني لم يقل إني أنصح لكم، ولكن قال إني لكم لمن الناصحين، لأن اسم الفاعل يدل على الثبوت واللزوم، يعني أنا ملازم لكم للنصح وثابت على النصح لكم، دون الفعل الذي يدل على التجدد بمعنى أن النصح سجيتي وصفتي. بعد ذلك لام التأكيد في جواب القسم اللي هي إني لكم لمن. بعد ذلك أنه صور نفسه من جملة الناصحين، فكأنه يقول الناصحون لكم في ذلك كثير وأنا من جملتهم. انظر لكلامه مع أبينا آدم، ماذا اللي بيحصل لك مع بعض الأحيان؟ يأتيك الشيطان ويلبس لك الباطل في ثوب الحق، وممكن يأتيك شيطان إنسي ويقسم بالله على البدعة بأنها سنة، كما نعق أحدهم وقال أن الوقوف في طبل الانتخابات أعظم من الوقوف في قيام الليل. شيطان إنسي ظهر في صورة بشر وبدأ يهذي بما لا يعرف. يبقى قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ده من أعظم أساليب الكيد للأبوين. لذلك ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل لما عتب على أبينا آدم من الأكل بالشجرة، كان من جملة الأعذار التي قدمها أبونا آدم قال يا رب ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا، عملها إبليس. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما ظننت أن أحد يحلف بك كاذبا. لذلك فينا مسألة فقهية مهمة جدا لابد أن نعرفها جيدا، وهي ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رجلا يسرق، فقال له عيسى سرقت؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى بن مريم آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. قال الشراح ذكر السارق لله تعالى والحلف به وقع في قلب عيسى فأجله وعظمه، وعلم أنه لا يوجد أحد يحلف بالله كاذبا، دار الأمر بين تهمة الحالف وبين تهمة البصر، فرد عيسى التهمة إلى البصر تعظيما لله. ودي مسألة مهمة في الفقه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا حلف لك رجل بالضوابط الشرعية ليس لك إلا أن تصدقه، ليس لك إلا أن تصدقه. من حلف له ولم يرضى فليس منا. وعلى الجانب الآخر اليمين الغموس، وهو أن يحلف الإنسان على الشيء أنه فعل وما فعل، أو أنه ما فعله وقد فعل، هذا يمين غموس، سماه العلماء يمين غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم. فكذب عدو الله على الأبوين وأقسم على أن هذه الشجرة شجرة الخلد إن أكلتما منها ستخلدا في الجنة ولا تموتا فتكون مثل الملائكة الذين لا يموتون، ولم يكن آدم عليه السلام قد علم أنه يموت بعد، فاشتهى الخلود في الجنة وحصلت الشبهة، انتبهوا، من قول عدو الله بإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح. انظر بقى، فاجتمع في الذنب الشهوة والشبهة، وإذا اجتمع، نعم ركزوا معايا يا اخوانا في الجزئيه ديت. العلماء يقولون اذا اجتمع في سبب وقوع الذنب الشبهة والشهوة قل أن يسلم منه العبد. ركزوا أوي، وأجيب لك أمثلة دلوقتي. ذنب من الذنوب، فاكرين أسباب الذنوب خمس؟ أعيدها تاني. أسباب الذنوب خمس. أول حاجة ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. الثاني الجهل بالله وبأسمائه وبصفاته وبحلاله وبحرامه. الثالث الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. الرابع كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. الخامس مخالطة قرناء السوء. مخالطة قرناء السوء دي أسباب الذنوب. أي إنسان يا أخواننا بيفعل ذنب لازم يبحث عن السبب، ولو أراد أن يقلع عن الذنب دون أن يقف على السبب فهو كمن يكتب على الماء، بيضيع وقته. ما تضيعش وقتك وخليك ناصح. شوف أنت بتقع في الذنب صديقه، صديق السوء، خلاص ما تضيعش وقتك، اقطع العلاقة بينك وبينه، يسلم دينك ولا يشغلك ما عطب غير ذلك. فعندنا ذنوب يكون الذنب سببه الشبهة والشهوة. قل إن وقع عبد في ذنب بهذا السبب أن يقلع عن الذنب. قل. ليه بيجتمع في بقى شبهة وتجتمع فيه إيه؟ شهوة. يعني إيه؟ استطاع أن يفعل الذنب وعنده سند شرعي، وفي نفس الوقت بيشبع شهوته، كما قال بعض الضلال الآثمون: والمسلم إذا نظر إلى المرأة عارية لينظر إلى عظمة خلق الله وقال سبحان الله يؤجر وليس عليه إثم. مصطفى محمود. وهذه تخيل بقى، يبقى واحد خلى امرأة كشفت عن سوءتها أو شيء من بدنها وقعد ينظر، ليه؟ باخد أجر وبيمتع نفسه. أمثل هذا يقلع عن الذنب؟ يستحيل، يستحيل. انتبهوا، يبقى ذنب ها بسبب إيه؟ الشبهة ها والشهوة. قل أن يسلم منه العبد. مثال ذلك الوصول إلى المناصب بحجة تطبيق الشريعة وتغيير المنكرات من أعظم الذنوب، ولكن اللي حصل إيه؟ عنده شهوة، يريد أن يصل إلى الكرسي ليتأرجح، وفي نفس الوقت عنده شبهة: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فلما وصل إلى الكرسي غلفت المعصية بغلاف الشريعة، نريد أن نطبق الشرع، وفي نفس الوقت عنده شهوة يحب المناصب، فاجتمع في الذنب الشهوة والشبهة قل أن يقلع عن الذنب، والواقع خير شاهد. وترشيحات البرلمان قريبة، واخد بالك؟ إيه راجل داخل إيه معاه حصانة ومعاه كل شيء، وفي نفس الوقت ده أنا داخل أطبق الشريعة. يا كذاب، ما كنت فيه ماذا صنعت؟ وما أديت لشرع الله إلا كل خذلان وكل طعن في شريعة الله. يبقى ذنب جمع بين الشهوة وبين الإيه؟ الشبهة. قل أن يسلم منه عبد إذا وقع فيه. وهذا الذي حدث من مداخل الشيطان لكثير من المكلفين. تعلن الجماعة الفلانية العلانية عن دورة رمضانية لكرة القدم، واخد بالك؟ والدورة هتبدأ من يوم ليلة العاشر من رمضان. تخيل بقى، شوف مدى إتقان إبليس يعني ليضلهم. يقول لك ده دورة رمضانية خبرية وفيها كوائز وبلعب كرة وبتقوى عشان أروح أحرر فلسطين معايا. يبقى جمع له الشيطان بين ذنب بشبهة وبشهوة. مثل هذا إخواني قل أن يقلع عنه العبد، لأن اجتمع فيه أسباب الذنوب على الإطلاق، وهي الشبهة والشهوة. كذلك التمثيل الإسلامي، الفرق الإسلامية، هو قلب مريض يحب الغناء وبدلا من أن يعني يعتب عليه القوم قال لك لا ده احنا فرقة إسلامية خبرية أهو الدفة كتب عليه القدس عودي تاني واخد بالك أو يعمل تمثيل إسلام مسرحية إسلامية لبيان خطورة الزنا مسرحية إسلامية لبيان خطورة شرب الخمر يبقى هو مولع بمثل هذه البدع والمنكرات ولكن غلفها بغلاف الشريعة ده قل أن يسلم منها انتبهوا يبقى ذنب جمع بين الايه الشبهة وبين الايه وبين الشهوة كذلك الخلوة بالمرأة المخطوبة وغيرها تحت مسمى بدعوها لدين الله خدت درس في شرح السنة البربهاري فروح اشرحه لخطيبتي بس ابوها وامها ما بيعرفوش حاجة فقلت لها تعالوا وحدين واخد بالك يبقى جمع بين الايه بين الشبهة وبين الشهوة انتبهوا يا اخواننا الله يبارك فيكم لان ده من اخطر ما يقع فيه العبد يقع في ذنب بشبهة بتقرب الى الله وبشهوة اشبع غريزتي من يبقى هترك الذنب ده ليه كذلك تغيير المنكر انتبهوا تغيير المنكر إذا كان الضرر سيتعدى إلى الغير ليه؟ في بعض الناس هو واخد الإسلام بالحماس بس أما أدلة وضوابط وأصول ما يعرفش الكلام عنده حماس ودايما كده عنده قوة الإحدام قوة الإقدام وإتاني ها؟ والشجاعة زايدة فيبدأ يتعامل مع الوقائع بهذا المنطلق نقول له أن المنكر إذا ترتب عليه ضرر وتعدى الضرر إلى الغير تكون الحسبة محرمة ومع ذلك يحتسب ويتعدى الضرر إلى الغير يبقى هو ظن بذلك أنه يغير المنكرات وأشبع عنده إيه؟ شهوة وهي أنه يتعامل مع الدين يتعامل مع الدين بالحماس لا بالأدلة الشرعية وعليه إخواني فمكايد الشيطان لأبينا آدم واضحة وقصها علينا ربنا عز وجل بالتفصيل في أكثر من موضع في القرآن ليه حتى نعلم كيف يتدرج الشيطان إلى أحدنا ليفسد عليه حياته أو ليزعده ويجعله يشك في الثوابت التي بني عليها الدين أيضا ودي مهمة جدا وأريد أن تطبقوها في الواقع نعلم أن الشيطان عنده القدرة على التشكل بالشخوص وبالحيوانات وبالنساء وبالمردان إلى غير ذلك عنده قدرة والأدلة متواترة ده مش كده وبس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه عجز الشيطان عن أن يأتي إليك بأي مدخل من المداخل حلف لك وعمل وسمى الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى نفسك ولكن وجدك كالجبل الأشم يتركك يستحيل هو لن يتركك ويتخلى عن الوسوسة إليه إلا في حالتين اثنتين كفرت بالله أو مت خلاص انتهى غير كده طول ما انت حي ومتمسك بدينك الشيطان ورائك وكلما استعذت بالله ولجأت إلى الله ودعوت الله يستحيل أن يكون له عليك سلطان يعمل الشيطان معك ودي بتحدث بكثرة ينغص عليك حياتك عن طريق الحلم في المنام يأتيك في المنام واخد بالك يأتيك بحلم يزعجك يأتيك في المنام أعزكم الله وأنا بتكلم الكلام ده من واقع لا أستحدث كلاما من جعبتي يأتيك في المنام على صورة أختك أو أمك كأنك تفجر بها تصحى بقى الدنيا سدت في وشك وفي غاية القلق والطلب وتبدأ بقى تشك في نفسك لما يا عبد الله ده بنص القرآن ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا أراد أن يحزنك فما استطاع أن يوسوس لك في اليقظة فأتاك في المنام. وده بيحصل كتير جدا، يأتيك في المنام برؤية مزعجة مقلقة، تقوم انت بقى لفرط جهلك تقصها على من هو جاهل، يزيد لك الطين بلة. النبي ما قالش كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا من الشيطان، معنى الحديث، فليستعذ بالله وليدفل عن يساره وليغير الشق الذي عليه، انظر ولا يحدث بها أحد. خلاص خد بالك بقى، يبدأ الشيطان يوسوس لك حتى يحملك على أن تحدث بها أحد، ودي أول مسمار في نعشك، يبدأ يخرب عليك كل حياتك. يبقى أنا عايش في دنياي، عارف أعداء، أنت لك أعداء بدأوا يتصلون بك بالهواتف ويرسلون لك رسائل مقززة. طب إيه الغريب في ذلك؟ هؤلاء هم أعداؤنا وأرادوا أن يشغلونا، كذلك الشيطان. يبقى أنا عندي ضوابط يا أخوان ما حدش عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية من الله، واخد بالك، والحلم من الشيطان. لذلك مرة واحد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت كأنني في المنام رجل ذبحني وأخذت رأسي بين يدي وأردت أن أسير خلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يترك أحدكم نفسه للشيطان حتى يتلاعب به هكذا؟ يعني وصل يتلاعب بك لهذه الدرجة؟ طب والعمل إيه؟ استعذ بالله ولا تسترسل معه. لما؟ أراد أن يحزنك، وأراد أن يزعجك، وأراد أن يحول حياتك إلى جحيم. انتبه، الله يبارك فيكم، إن الشيطان لكم عدو، ها، فاتخذوه عدوا. عارف معناه إيه؟ أعلمك كما تعلمت، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اعلموا إخواني إن العداوة لها احتمالين، إما أن تكون من أحد الطرفين فقط، وإما أن تكون من كلا الطرفين. يعني فلان عدوك، أنت رجل محترم، ادفع بالتي هي أحسن، فأصبحت العدو من جانب واحد، دي بتلين مع الوقت. ولكن إن كانت العدوة من الجانبين تزداد. فربنا عز وجل أخبرنا، قال: إن الشيطان لكم عدو، ها، فاتخذوه عدوا. بس اتخذوا عدوا، عدوك يا أخي، شوف انظر كيف تحتاط من عدوك، وكيف تسلك السبل الشرعية لتنجيك من عدوك. كل هذا جاء في القرآن والسنة أوضح من شمس النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر بين عورة أحدكم وأعين الجن، إذا أراد أن ينزع ثيابه أن يقول بسم الله. بسم الله، أرأت أن تتوضأ، أن تنام، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. حديث أبي هريرة، ما النصوص دي لازم نحفظها كويس. لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة زكاة صدقة الفطر، فأتاه الشيطان وهو لا يعرف، فقال: ألا أدلك على شيء إن فعلته يظل عليك من رجل حارس من الله أو ملك، ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ يقرأ آية الكرسي قبل النوم. أذكار شرعية موظفة في اليوم والليلة. يبقى يا أخوانا، بناء على ما حدث بين أبينا آدم وبين الخبيث الهالك الشيطان، لابد أن نتعظ ونعتبر ونسقط هذا الكلام على واقعنا الذي نعيش فيه. نقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم حدوث المخالفة للأمر الشرعي وما ترتب على ذلك.